أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المبحث الثالث من المباحث المرتبطة بصيغة الأمر، وعنوان هذا المبحث هو أن الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب والبعث هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟ النزاع إنما هو في ظهور مثل هذه الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب والبعث في الوجوب. وتوضيح أو تحرير محل النزاع في هذه المسألة يحتاج إلى توضيح قبل أن نخوض في بيان الحق في هذه المسألة، لأن هناك قولين في هذه المسألة: قول بأن مثل هذه الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب لا ظهور لها في الوجوب، والمتيقن منها هو إرادة مطلق الطلب، هذا قول. وقول آخر أن هذه الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب. وعليكم السلام ورحمة الله. ونستطيع أن نقول أن ثمة قولا ثالثا في المسألة، عليكم السلام، وهو ما ذهب إليه صاحب الكفي من أن هذه الجمل الخبرية ظاهرة في الوجوب، بل إن ظهورها في الوجوب آكد من ظهور صيغة الأمر في الوجوب. يعني هذه الجمل الخبرية ليست فقط ظاهرة في الوجوب، بل هي أظهر في الوجوب وآكد في، وعليكم السلام ورحمة الله، وآكد في الدلالة على الوجوب من صيغة الأمر. تستطيعون أن تعتبروا هذا قولا ثالثا في المسألة. على كل حال، قبل الخوض في هذه الأقوال وبيان أدلتها، لابد من تحرير النزاع حتى يتضح محل النقد والإبرام في هذه المسألة. في كثير من الأحيان ورد على لسان الأئمة عليهم السلام في مقام الإجابة عن السؤال عن الحكم الشرعي، ورد استعمال الجملة الخبرية، فيقول الإمام مثلا يغتسل أو يتوضأ أو يعيد الصلاة، يسأل سائل عن الحكم الشرعي لمسألة معينة، ويريد السائل أن يعرف حكمه الشرعي ووظيفته العملية، وبعبارة أخرى يريد الشارع أن يعرف ما هو مطلوب منه. فالإمام بدل أن يجيبه مستعملا الصيغة التي تدل على الطلب، كأن يقول له اغتسل أو توضأ أو أعد الصلاة، نجد أن الإمام عليه السلام يستعمل في هذا المقام الذي هو مقام طلب وبعث، لأن السائل يريد أن يعرف ما هو المطلوب منه، ما هي وظيفته المطلوبة منه، المقام مقام طلب وبعث. والإمام بدلا عن أن يأتي بالصيغة الدالة على إنشاء الطلب، إذا به يأتي بالجملة الخبرية، يقول مثلا من باب المثال: رجل قهقه في صلاته، يقول له الإمام يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، فيستعمل الجملة الخبرية في مقام المناسب له. هو ماذا؟ هو الإتيان بالصيغة الدالة على الطلب والبعث، لأن المسؤول عنه هو الوظيفة المطلوبة من المكلف. وفي بعض الموارد وردت هذه الجمل على لسان المعصوم ابتداء، يعني من دون أن ترد جوابا عن سؤال عن حكم فعل ما أو عن الوظيفة الشرعية المطلوبة من المكلف. في بعض الموارد وردت هذه الجمل ابتداء، إلا أن المقام الذي وردت فيه هو مقام طلب وبعث. مثال ذلك ما ورد في خطبة الوداع، في خطبة حجة الوداع، الوداع، من قول النبي صلى الله عليه وآله: العارية مؤداه، والزعيم يعني الضامن غارم، والدين مقضي. هذه جمل خبرية، جمل اسمية خبرية بعد. العارية مؤدات، والزعيم غارم، والدين مقضي. إلا أنه لا شك أن المقام هو مقام إيصاء وبيان ما هو مطلوب من الأمة بعد رحيل نبيها صلى الله عليه وآله. فلا شك أن هذه الجمل الخبرية قد استعملت في مقام الطلب. قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله: العارية مؤدات، في هذا المقام في قوة قوله أد العارية. قوله الزعيم غارم في قوة قوله عليه، في قوة قوله ماذا؟ غرم الزعيم. قوله الدين مقضي في قوة قوله اقضوا الدين. لا شك أن هذه الجمل الخبرية مستعملة في مقام الطلب وفي مقام البعث. بهذا النحو حرر عدة من العلماء محل النزاع في هذه المسألة. يعني موضوع الكلام هو الجمل الخبرية، ولكنها ليست مستعملة في مقام الإخبار عن الواقع. المقام الذي استعملت فيه الجملة ليس مقاما يناسبه الإخبار والحكاية والكشف عن الواقع، بل مقام يناسبه الطلب والبعث. لأن الجملة الخبرية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الجملة الخبرية قد تستعمل في مقام الإخبار عن الواقع، يعني قد تستعمل في المقام المناسب لها، لأنها هي جملة خبرية وتستعمل في مقام يناسبه الإخبار عن الواقع. كما لو قلت لك مثلا: هل ماذا فعل أبوك؟ تقول: جاء من السفر. فهذه جملة خبرية استعملت في مقام يناسبه الإخبار والحكاية والكشف عن الواقع. إلا أن هذه الجمل لم تستعمل، هذه الجمل الخبرية لم تستعمل في مقام يقتضي الإخبار والكشف عن الواقع، بل استعملت في مقام يناسبه ماذا؟ الطلب والبعث. لذلك وقع الكلام في أن هذه الجمل التي استعملت في مقام الطلب والبعث هل لها ظهور في الوجوب أو لا ظهور لها في الوجوب؟ طبعا المسألة ليست مسألة غير ابتلائية في الفقه، بل هي مسألة محل ابتلاء في الفقه. وقلنا كثيرا ما تكلم الأئمة عليهم السلام في مقام الطلب ابتداء بجمل خبرية، أو كثيرا ما وقعت جمل خبرية في مقام الإجابة عن أسئلة وجهت إلى الأئمة، ويكون المراد معرفة المطلوب والوظيفة. ولكن أحب أن أنبه إلى مسألة ولم أجد من نبه عليها بشكل واضح، وهي أنه كلامنا في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب بحيث يكون المقام مقام طلب، المقام يناسبه ماذا؟ الطلب والأمر المولوي. ليش عم أقول مقام الطلب مقام الأمر المولوي؟ لأنه كثير من هذه الجمل الخبرية استعملت على لسان الأئمة في مقام الإرشاد إلى سببية شيء، أو إلى جزئية شيء، أو إلى مانعية شيء، ولم تستعمل في مقام الطلب. ومثل هذه الجمال ينبغي أن تكون خارجة عن محل كلامنا ونزاعنا. أوضح ذلك يا أخوة. أنتم بتعرفوا أن الأمر ظاهر بالظهور الأولي في ماذا؟ في الطلب، وفي بيان الأمر الحكم المولوي. ولكن تعرفون أنه العلماء يقولون، علماء الأصول يقولون،
في باب العبادات، في باب المرتبات الارتباطية، الأمر ينسلخ عن ظهوره في الطلب المولوي ويصير ظاهرا في ماذا؟ في الإرشاد. الإرشاد إما إلى الجزئية أو إلى الشرطية أو إلى المانعية. هذا وين هو عليه السلام؟ هذا في باب المرتبات الارتباطية. يقولون الأوامر يصير لها ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اغسلوا وإن كانت صيغة أمر، إلا أنه لا أحد يقول بأن الآية في مقام بيان الوجوب المولوي والطلب المولوي، وإنما الآية في مقام الإرشاد إلى ماذا؟ شرطية الطهارة في صحة الصلاة. إن قلت لك إذا أردت أن تصلي فتوضأ، لا يحمل الأمر بالوضوء هنا، صيغة الأمر لا تحمل على بيان الوجوب وعلى بيان الحكم المولوي والطلب المولوي، وإنما تحمل على الإرشاد إلى أن الوضوء والطهارة شرط في صحة الصلاة. كذلك عندما أقول لك إذا صليت فاقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب، الأمر بالقراءة هنا يحمل على الإرشاد إلى الجزئي. كذلك أقول لك إذا احتلمت فاغتسل، مو في مقام بيان وجوب الغسل على المحتلم وجوبا تكليفيا مولويا، وإنما في مقام بيان ماذا؟ في مقام الإرشاد إلى سببية الاحتلام للجنابة. فإذا يا إخوان في هذه الموارد، في موارد المركبات العبادية اللي هي مركبات ارتباطية ذات أجزاء وشرائط، الصيغة إذا استعملت لا تكون في مقام بيان الطلب المولوي، بل تكون في مقام الإرشاد إلى ماذا؟ إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو السببية إلى غير ذلك. كما مثلا أقول كنت أصلي فقهقهت في صلاتي، يقول الإمام أعد الصلاة، أعد الصلاة إرشاد إلى ماذا؟ إلى مانعية القهقهة من صحة الصلاة. ففي مثل هذه الموارد الصيغة إذا استعملت تكون ليست في مقام الطلب بل في مقام الإرشاد، ويصير لها ظهور ثانوي في الإرشاد. فالجمل الخبرية لن تكون أحسن حالا من ماذا؟ من صيغة الأمر نفسها. فإذا كانت صيغة الأمر نفسها إذا استعملت في هذه الموارد يصير لها ظهور ثانوي في الإرشاد لا في بيان المطلوبية المولوية، فمن باب أولى أن الجمل الخبرية إذا استعملت في هذه الموارد تكون ظاهرة في ماذا؟ في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية، ولا تكون في مقام ماذا؟ الطلب والبعث. يعني إذا قلت للإمام عليه السلام رجل شك بين الثانية والثالثة في صلاته، فقال الإمام عليه السلام يعيد الصلاة، يعيد الصلاة هنا ظاهرة في ماذا؟ في الإرشاد إلى مبطلية هذا الشك للصلاة وإلى مانعيته من صحة الصلاة، وليست ماذا؟ وليست هذه الجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب حتى نوقع الكلام هل هي ظاهرة في الطلب الوجوبي أو أنها غير ظاهرة في الطلب الوجوبي. لذلك مثل هذه الموارد وإن وقع التمثيل بها من قبل كثير من شراح الكفي ومحشي الكفي، وقد تكون هي الظاهر من عبارة الكفي في المتن، إلا أنه بنظري مثل هذه الجمل الخبرية ينبغي أن تكون مستثناة وخارجة عن محل كلامنا، محل كلامنا في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب. عند ذلك نتساءل هل لها ظهور في الطلب الوجوبي أم لا؟
أما إذا كانت في مقام الإرشاد فلا معنى لأن ندخلها في محل نزاعنا وفي محل كلامنا. طيب بتقلي فإذا ما هو المثال؟ أقول المثال مثل المثال الذي ذكرته لكم، العارية مؤدات والزعيم غارم والدين مقضي. فهذه جمل خبرية استعملت في مقام ماذا؟ الطلب والبعث. فهنا يتأتى لنا أن نتساءل هل هي ظاهرة في الطلب الوجوب أو لا. أو مثال آخر مثلا يقول الإمام عليه السلام مثلا من نام عن صلاة العشاء يصبح صائما، يصبح صائما، يصبح صائما، جملة خبرية استعملت في مقام طلب الصوم من هذا الإنسان الذي نام عن صلاة العشاء، فهل هي ظاهرة في وجوب الصوم عليه في اليوم التالي أو لا ظهور لها في الوجوب؟ فإذا هذا فيما يرجع إلى تحرير محل النزاع في هذه المسألة. وما أردت أن أنبه عليه صار واضحا إن كانت الجمل الخبرية واردة في مقام الإرشاد إلى الجزئية أو المانعية أو الشرطية، فإنها تكون خارجة عن محل كلامنا ومحل بحثنا. محل كلامنا وبحثنا في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، ونحن نتساءل هل لها ظهور في الطلب الوجوبي أم لا ظهور لها في الطلب الوجوبي. طيب قدماء الأصحاب أيها الإخوة، يظهر من كلماتهم أنهم يرون أن الإخبار مقوم للمعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية، والإنشاء مقوم للمعنى الذي وضعت له الجمل الإنشائية. ولذلك في الصيغ المشتركة قالوا ماذا؟ قالوا هي مشتركة لفظا بين الإخبار والإنشاء، يعني هي موضوعة صيغ المشتركة مثل بعت، مثل طلقت زوجتي، مثل بعت الكتاب، حتى مثل صيغ أخرى مثلا مثل صيغة لعنة، تارة تقول لعن الله إبليس وأنت تخبر عن اللعن الذي صدر من الله في حق إبليس، ومرة تقول لعن الله إبليس وأنت تنشئ اللعن الله بقوة اللهم لعن إبليس، أو رحمك الله تارة في مقام الإخبار عن تحقق الرحمة، تارة في مقام طلب الرحمة. الصيغ المشتركة قالوا بأنها ماذا؟ مشتركة بين الإخبار والإنشاء لفظان، ولذلك إذا استعملت بلا قرين تكون مرددة بين الإخبار والإنشاء، ولا بد من قرين تعين أنها استعملت في الإخبار أو عن مضمونها أو في إنشاء مضمونها. بناء على هذا المبنى الذي يظهر من عبائر قدماء الأصحاب، بناء على هذا المبنى هؤلاء العلماء قالوا الجمل الخبرية المتمحضة في الإخبار إذا استعملت في مقام الإنشاء، وهذه نقطة أيضا أخرى أضيفوها إلى تحرير محل النزاع، كلامنا هنا في هذا البحث في الجمل الخبرية المتمحضة في الإخبار إذا استعملت في مقام الإنشاء، لا في الصيغ المشتركة بين الإخبار والإنشاء. إذا عطس شخص أمامي وقلت رحمك الله، رحمك الله صيغة مشتركة، وبما أن المقام مقام طلب فعند ذلك يحمل قولي رحمك الله على أني أنشأت طلب الرحمة بقول هذا، لا على أنني أخبرته. ليش؟ هذه الصيغة من الصيغ المشتركة، وكون المقام مقام إنشاء قرينة تعين أنها استعملت في الإنشاء لا في الإخبار، لأنها موضوعة لكلا المعنيين الإنشاء والإخبار. نعم، الصيغ المتمحضة مثل ما عندنا شيخنا صيغ متمحضة في الإنشاء، ولا صيغ متمحضة في الإنشاء وصيغ متمحضة في الإخبار، عندنا صيغ مشتركة بين الإنشاء والإخبار. صيغ متمحضة في الإنشاء مثل مثلا صيغة الاستفهام، صيغة التمني، صيغة الترجي، هذه صيغ متمحضة في الإنشاء. صيغ متمحضة في الإخبار مثل جاء زيد، مثل هذه الصيغات لا يمكن أن تستعمل في مقام إنشاء. صيغة المشتركة مثل بعت، طلقت، لعن، رحمة إلى غير ذلك.
نعم فإذا أحسن فإذا الجمل المتمحضة في الإخبار هي الجمل التي تكون المادة فيها سلخ مادة لا تقبل الإنشاء. هذا توضيح لما أقول. الجمل المتمحضة في الإخبار هي التي تكون سلخ مادتها سلخ مادة لا تقبل الإنشاء. واضح الكلام؟ مثل قولك مثلا جاء زيد، أو مثل قولك يعيد الصلاة، خلينا نحن في يعيد الصلاة، أو يصبح صائما. المادة المستعملة في مثل هذه الجمل سلخ مادة لا تقبل الوجود بوجود إنشائي. فإذا كلامنا في هذا البحث في الصيغ المتمحضة في الإخبار، يعني التي تكون مادتها سلخ مادة لا تقبل الإنشاء، مثل هذه الجمل إذا استعملت في مقام الطلب والبعث، قدماء الأصحاب ماذا قالوا؟ قدماء الأصحاب قالوا لا شك ولا ريب أن هذه الجمل قد انسلخت عن معناها الحقيقي واستعملت في الإنشاء ماذا؟ مجازا. ليش؟ لأن الإخبار والإنشاء عندهم قيدان مقومان للمعنى الذي وضعت له الجملة. فلذلك قالوا مثل هذه الجمل الموضوعة للإخبار واللي هي ليست مشتركة بين الإخبار والإنشاء والمادة فيها غير قابلة لأن تنشأ، مثل هذه الصياغة إذا استعملت في مقام الطلب تكون منسلخة عن معناها الحقيقي وهو الإخبار، ومستعملة في ماذا؟ في الإنشاء مجازان، ومن باب استعمالها في غير ما وضعت لا. طيب، فإذا كانت مستعملة في الإنشاء مجازان، قالوا المعاني المجازية المحتملة لمثل هذه الجمل متعددة، لأننا نحتمل أنها استعملت في ماذا؟ في إنشاء الطلب الوجوبي مجازاً، ونحتمل أنها استعملت في إنشاء الطلب الندبي مجازا، ونحتمل أنها استعملت في إنشاء مطلق الطلب مجازا. فالمعنى المجازي الذي استعملت في هذه الجملة مردد بين معاني ثلاثة، وليست الجملة مجازا مشهورا في أحد هذه المعاني حتى ماذا؟ حتى تحمل الجملة عليه، ولا أن أحد هذه المعاني أقرب إلى المعنى الحقيقي من بقية المعاني حتى ندعي ظهور هذه الجملة إذا استعملت مجازا فيه. بما أن المعاني المجازية المحتملة متعددة وليست الجملة مجازا مشهورا في أحدها، ولا أن أحدها أقرب إلى المعنى الحقيقي من بقية المعاني حتى تحمل الجملة عليه من باب الحمل على المجاز الأقرب، فعند ذلك تكون الصيغة ماذا؟ مجملة ومرددة بين هذه المعاني القدر المتيقن هو إرادة مطلق الطلب، أما إرادة خصوص الوجوب لا، الصيغة مجملة بين الوجوب والندب ومطلق الطلب. القدر المتيقن هو إرادة مطلق الطلب، ولذلك الصيغة لا تكون ظاهرة في الوجوب ولا ظاهرة في الندب ولا ظاهرة في مطلق الطلب، بل مرددة بين هذه المعاني. نعم، القدر المتيقن من بين هذه المعاني هو مطلق الطلب. ليش عم أكد أن القدر المتيقن هو مطلق الطلب يا إخوان؟ حتى ما يجي أحدكم ويقول لي مو إذا كان المراد من الجملة هنا مطلق الطلب، فنحن قلنا أن الطلب عند الإطلاق ماذا؟ يحمل بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم على الوجوب. نقول لو كانت الجملة ظاهرة في مطلق الطلب هنا لأمكن أن نقول ماذا؟ أن مقتضى الإطلاق
ومقدمات الحكم إرادة الوجوب، ولكن الصيغة هنا تحمل على الطلب لا من باب ظهورها في الطلب، بل من باب أن مطلق الطلب هو القدر المتيقن من بين المعاني المرددة الجملة بينها. لذلك لا يمكن بعد ذلك أن نقول أنه ماذا مقتضى الإطلاق إرادة الوجوب. كيف نتمسك بالإطلاق وواحد من المحتملات أن تكون الجملة مستعملة في خصوص النادب؟ ركن من أركان التمسك بالإطلاق أن نحرز أن المعنى الذي استعمل فيه اللفظ معنى عام يكون مقسما لأقسام متعددة، كما في قولنا مثلا أعطق رقبة، الرقبة لها معنى عام تشمل المؤمن والكافر، فنستطيع أن نتمسك بإطلاق الرقبة حتى ماذا؟ حتى ننفي اعتبار قيد الإيمان. أما في مثل المقام فلا نحرز أن المعنى الذي استعملت فيه الجملة معنى عام، بل واحد من المحتملات أن تكون استعملت في خصوص الندب الذي لا ينطبق على الوجوب، فنحملها على الطلب لا من باب ظهورها في الطلب، بل من باب أن مطلق الطلب هو القدر المتيقن من بين المعاني المتعددة التي تكون الجملة مرددة بينها. خلاصة الكلام عند هؤلاء الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء إن سلخت عن معناها الحقيقي جزما استعملت في إنشاء الطلب مجازا. المعنى المجازي الذي استعملت فيه مردد بين معان ثلاثة لا معين لأحدها، لعدم كونها مجازا مشهورا في أحدها بالخصوص، ولعدم كون أحد المعاني المجازية أقرب إلى الحقيقة من بقية المعاني، مع عدم المعين للمعنى المجازي الذي استعملت فيه الجملة من بين المعاني المجازية المتعددة، مع عدم المعين تكون الجملة ماذا؟ مجملة مرددة بين معاني متعددة، القدر المتيقن إرادة مطلق الطلب، فلا نستطيع أن نستفيد منها الوجوب. والكلام بأن مطلق الطلب بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة يحمل على الوجوب لا يتأتى هنا، لأن حملها على مطلق الطلب من باب أنه قدر متيقن عند الإجمال، مو من باب ظهورها في مطلق الطلب، وإلا نحتمل أنها ماذا؟ أنه أريد منها خصوص الندب الذي لا ينطبق على الطلب الوجوبي. هذه هي خلاصة الكلام وخلاصة الدليل الذي استند إليه القام الماتن رحمه الله وجملة عدة من متأخري علمائنا خالفوا القدماء فيما ذهبوا إليه من ماذا؟ فيما ذهبوا إليه من أن الإخبار والإنشاء مقومان للمعنى الذي وضعت له الجملة والذي تستعمل فيه الجملة. هذا المبنى من الماتن تقدمت الإشارة إليه. الماتن ماذا يقول؟ يقول الإخبار والإنشاء ليسا دخيلين، لا في المعنى الذي وضع له اللفظ ولا في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، وإنما هما من قبيل الدواعي ومن طوارئ عالم الاستعمال، بلا أن يكونا دخيلين لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه اللفظ. وبعبارة أخرى، سواء في الجملة الخبرية أو في الجملة الإنشائية، الجملة موضوعة للنسبة ومستعملة في النسبة، غاية ما في الأمر طارة يكون الداعي إلى استعمال الجملة في النسبة بين الطرفين هو الحكاية عن تحقق أو عدم تحقق هذه النسبة في موطنها فتكون إخبارا، وأخرى يكون استعمال هذه الجملة في النسبة بداعي إنشاء النسبة وإيجادها في عالم الوجود الإنشائي فتكون إنشاءان. وعليه ففي الإخبار والإنشاء كليهما الجملة استعملت في معنى واحد وهو النسبة، وإنما الذي يحقق الإخبار تارة والإنشاء أخرى هو الداعي إلى استعمال الجملة في النسبة. فالكلام هنا كالكلام الذي تقدم وين؟ في صيغة الأمر. في صيغة الأمر هناك ماذا قال الماتن؟ صيغة الأمر دائما مستعملة في ماذا؟ في إنشاء الطلب.
غاية ما في الأمر. قد يكون إنشاء الطلب في داعي البعث بداعي البعث فتكون النسبة بعثا وتحريكا، وقد يكون بداعي التهديد فتكون تهديدا، وقد يكون بداعي التعجيز فتكون تعجيزا وهكذا. هنا يقول دائما الجملة مستعملة في النسبة إذا استعملت في النسبة بداعي الحكاية عن تحقق النسبة في موطنها تكون ماذا؟ إخبار. وإذا استعملت في النسبة بداعي إنشاء هذه النسبة وإيجادها في عالم الوجود الإنشاء تكون إنشاء. وهذا هو الفرق بين بعت الإخبارية وبعت الإنشائية، الاختلاف في الداعي إلى استعمال اللفظ في معناه، وإلا المعنى المستعمل فيه اللفظ واحد في كلا الموردين، في مورد الإخبار وفي مورد الإنشاء. بناء عليه يقول الماتن هذه الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب لم تنسلخ عن معناها الحقيقي واستعملت في معناها الحقيقي، وهو ماذا؟ وهو الحكاية عن وقوع النسبة. غاية ما في الأمر، أرجو الانتباه، لأنه الماتن في هذا البحث له كلامان مختلفان. تارة يظهر منه أن هذه الجمل إخبار، إلا أنه إخبار لا بداعي الإعلام بل بداعي الإنشاء، وأخرى يظهر منه أنه لا إخبار أصلا، وإنما الموجود والمتحقق هو الإنشاء. له كلامان ما ينسجمان مع بعضهما البعض. هنا أرجو منكم الانتباه، هنا في أول البحث عندما أراد أن يثبت أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء وفي مقام الطلب آكد في الدلالة على الوجوب من الصيغة، يظهر من كلامه أن ماذا؟ أن هناك إخبارا قد تحقق، إلا أنه ليس بداعي الإعلام. ثم في ذيل البحث عندما يريد أن ينفي الكذب عن مثل هذه الجمل المستعملة على لسان المعصومين عليهم السلام، يظهر منه أنه ليس هناك إخبار وإنما هو محض إنشاء فلا يتصف بالكذب. لذلك المطلب يحتاج إلى شيء من الدقة والتنبه من قبلكم. أولا نسوق المبلغ المطلب بالنحو الذي ساقه الماتن في أول البحث. الماتن ما بقى؟ قال الجمل الخبرية في مقام الطلب مستعملة في معناها الحقيقي. شو هو المعنى الحقيقي للجملة؟ قلنا النسبة، ومستعملة في النسبة بداعي ماذا؟ بداعي الحكاية، فهي إخبار. إلا أنه يجب أن ننتبه إلى الداعي، إلى الداعي مثل ما قلنا بالصيغ الإنشائية، أستعمل الصيغة بداعي إنشاء الطلب، ولكن ما الداعي إلى إنشاء الطلب؟ البعث والتحريك، فهي بعث وتحريك. التهديد فهي تهديد. هنا يقول الجملة الخبرية مستعملة في النسبة بداعي الحكاية عن تحقق النسبة في موطنها، ولكن فهذا إخبار وحكاية، ولكن هذا الإخبار والحكاية ليس بداعي الإعلام، إعلام الطرف المقابل، بل بداعي ماذا؟ بداعي إنشاء الطلب. والإخبار والحكاية لا بداعي الإعلام بل بداعي إنشاء الطلب، ماذا؟ يؤدي إلى إنشاء الطلب ووجود الطلب في عالم الوجود الإنشائي. ومثل هذا الإخبار هذا الإخبار والحكاية بداعي الإنشاء يدل على الطلب الإنشائي ويدل على الطلب الوجوبي، وهو أدل على الطلب الوجوبي من الصيغة. ليش؟ لأن في الصيغة هناك محض إنشاء للطلب الوجوبي. عندما أقول لك إيتني بماء، إيتني بماء بناء على ما ذهب إليه الماتن من أن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي، الصيغة تدل على محض إنشاء الطلب الوجوبي. أما هنا فالمتكلم في مقام إنشاء الطلب يخبر عن وقوع وتحقق مطلوبي
خارجان ولا معنى لإخباره عن وقوع وتحقق مطلوبه خارجا في مقام إنشاء الطلب إلا لتنبيه المخاطب على أنه لا يرضى بترك مطلوبه وعدم تحقيقه. فالماتن يريد أن يقول لك أن الحكاية عن وقوع المطلوب في مقام إنشاء طلبه، بداعي إنشاء طلبه، مو بداعي الإعلام عن وقوعه، بداعي إنشاء طلبه، مثل هذا الأمر يكاد يكون نصا في الطلب الوجوبي. ليش؟ لأن المتكلم في مقام إنشاء طلبه أخبر عن وقوع مطلوبه، وليس غرضه من الإخبار عن وقوع مطلوبه الإعلام بوقوع المطلوب خارجا، بل غرضه ماذا؟ بل غرضه تنبيه المخاطب على أنه لا يرضى إلا بتحقق مطلوبه ووقوعه خارجا. لذلك يعني الماتن يريد أن يقول لك أن مثل هذه الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب إن لم تكن نصا في الطلب الوجوبي فلا أقل من أنها أظهر من الصيغة في الطلب الوجوبي، لأن ما هو موجود في الصيغة محض إنشاء للطلب الوجوبي، بينما هنا اشتمل إنشاء الطلب الوجوبي على نقطة زائدة في الدلالة على اللزوم والحتم والوجوب، على تأكيد للزوم والحتم والوجوب. والتأكيد كما قلنا هو ماذا؟ هو الإخبار عن وقوع مطلوبه، لا ده بداعي الإعلام بوقوعه، بل بداعي التنبيه لعدم رضاه بتركه. هذه هي خلاصة كلام الماتن الذي يظهر من عبارته في صدر البحث. خل نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد، وأنا أشرت في تحرير محل النزاع أن مثل هذه الجمل إذا كانت في مقام الإرشاد إلى سببية جزئية منعية شرطية خارجة عن محل نزاعنا، على كل حال هل هذه الجمل ظاهرة في الوجوب كما التزم به الماتن بل ادعى أنها أظهر في الوجوب من الصيغة، أو لا كما هو مذهب جملة من قدماء الأصحاب؟ قال: أو لا. الآن يريد أن يبين وجه المنكرين لظهور هذه الجمل في الوجوب. قال: لتعدد المجازات فيها. فإذا هؤلاء المنكرون للوجوب يعتبرون أن الجملة مستعملة في معناها الحقيقي أو في معناها المجازي. كون الجملة الخبرية في مقام الطلب منسلخة عن المعنى الحقيقي ومستعملة في المعنى المجازي أمر مفروغ عنه عندهم، لأن الإخبار والإنشاء مقومان للمعنى الذي وضع له اللفظ عندهم. لذلك اعتبروا أن هذه الجملة استعملت مجازا في غير معناها الحقيقي أمرا مفروغا عندهم، بدأوا بالكلام مباشرة بماذا؟ بأن المعاني المجازية متعددة. قال: لتعدد المجازات فيها، يعني في هذه الجملة. قلنا المجازات المتعددة، المعاني المجازية المحتملة متعددة، خصوص الوجوب، خصوص النذر مطلق. طب وليس الوجوب بأقواها، المراد من أقواها أنه ليس المجاز الأقرب، لأنه يا إخوان عليكم السلام ورحمة الله، لأن اللفظ الموضوع لمعنى حقيقي إذا استعمل، إذا عرفنا أنه لم يستعمل في معناه الحقيقي واستعمل مجازان، مرة بيكون المعنى المجازي واحد فخب بعد يحمل على معنى، مرة بيكون المعنى المجازي متعدد. إذا المعنى المجازي متعدد، إذا في مجاز مشهور خب يحمل على المجاز، إذا ما في مجاز مشهور ولكن هناك مجاز أقرب إلى الحقيقة من بقية المجازات يكون له ظهور في المجاز الأقرب. أما إذا لا في حاجة مجاز مشهور ولا في مجاز أقرب فعند ذلك يكون مجملا بين المعاني المجازية مختلفة. لذلك قالوا وليس الوجوب بأقواها أي بأقوى هذه المعاني المجازية بعد تعذر حملها أي حمل هذه الجمل الخبرية على معناها أي على معناها الحقيقي من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها، لأنه مما لا شك فيها أن هذه الجمل لم تستعمل في معناها الحقيقي. ليش لم تستعمل في معناها الحقيقي؟ فالمقام مو مقام حكاية وإخبار عن الواقع، المقام مقام طلب، مقام بعث، قطعا لم تستعمل في معناها الحقيقي، قطعا استعملت مجازا. المجازات متعددة، ما عندنا مجاز أقرب فهي مجملة بين المعاني المجازية المتعددة. إذا صارت مجملة عند ذلك في قدر متيقن في البين، نعم القدر المتيقن مطلق نحملها على الطلب، على مطلق الطلب، مو من باب ظهورها في مطلق الطلب، بل من باب أنه القدر المتيقن في البين. فلا أعيد وأكرر. نعم سيتعرض المتن فيما يأتي، سيتعرض المتن فيما يأتي، ولن يقبل الأكملي، ولن يقبل الأكملي على أنها توجب انصراف مطلق الطلب إلى الوجوب. بس أنا بدي أرجع نبه شيخنا، نحن بنجي بنحكي أنه مقتضى الإطلاق حمل الطلب على الوجوب لو كانت الجملة ظاهرة في الطلب، بس نحن هؤلاء أنكروا ظهورها في الطلب، حملوها على الطلب من باب أنه القدر المتيقن من المجمل. واضح الكلام؟ هذه فلتبقى فيها. قال الظاهر الأول، شو يعني الظاهر الأول؟ يعني الظاهر، لأنه ماذا قال؟ ظاهرة في الوجوب أو لا؟ فالظاهر هو ظهورها في الوجوب. ها بل ترقى المعنى، مو ظاهرة في الوجوب فقط، بل تكون هذه الجمل الخبرية، بل تكون هذه الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب أظهر من الصيغة، أظهر في الوجوب من الصيغة. واضح الكلام؟ الآن الوجه الذي استند إليه المانعون من ظهورها في الوجوب صار معلوما، ما هو الوجه الذي استندت إليه أيها الماتن في دعوى أنها ظاهرة في الوجوب بل أظهر في الوجوب من الصيغة؟ قال ولكنه لا يخفى أنه ليس في الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام أي مقام الطلب ليست مستعملة في غير معناها الحقيقي كما توهمه القدماء، بل تكون مستعملة فيه يعني في معناها الحقيقي. ليش؟ لأن الإخبار والإنشاء عند المتن خارجان عن المعنى الذي وضع له اللفظ. الجملة وضعت للنسبة وتستعمل في النسبة، الإخبار والإنشاء من دواعي استعمال الجملة في النسبة. بل تكون مستعملة فيه أي في معناها الحقيقي، إلا أنه ليس بداعي الإعلام بل بداعي البعث بنحو آكاد. يا أخوان شو يعني ليس بداعي الإعلام؟ يعني مو بداعي الإخبار فبالتالي ما عندنا خبر، أو لا هناك قصد للحكاية والإخبار ولكن ليس الداعي إلى الحكاية والإخبار هو إعلام المخاطب؟ راقبوا العبارة. قال حيث إنه يعني المتكلم بهذه الجمل الخبرية في مقام الطلب وهو الإمام عليه السلام أخبر بوقوع مطلوبه. أخبر بوقوع مطلوبه شو يعني؟ يعني في هناك قصد للحكاية والإخبار، فإذا كلامه هنا في الداعي إلى الداعي، يعني الجملة الخبرية في هذا المقام استعملت في النسبة بداعي الحكاية عن وقوعها، ولكن ليس الداعي إلى الإخبار هو إعلام المخاطب بل الداعي إلى الإخبار هو إنشاء الطلب. قال حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه. فإذا الماتن ماذا يلتزم هنا؟ الإمام أخبر عن وقوع المطلوب، الداعي إلى الإخبار عن وقوع المطلوب مو إعلام المخاطب بوقوع المطلوب بل إنشاء الطلب، ولذلك يكون إنشاء الطلب بهذا النحو آكد وأظهر في الوجوب. ليش؟ لأن بالصيغة، الصيغة فقط تتمحض في إنشاء الطلب، أما هنا فهو في طلبه، أخبر بوقوع مطلوبه، لا بداعي إعلام المخاطب بوقوع المطلوب، بل بداعي التنبيه على أنه لا يرضى بعدم وقوع مطلوبه وتحققه. فبرجع أقول يعني الصيغة الجملة الخبرية المستعملة في هذا المقام عند الماتن إن لم تكن نصاً في الوجوب فلا شك أنها أظهر في الوجوب من الصيغة. ليش أقول إن لم تكن نصاً؟ يعني النص أن يقول الإمام اغتسل ولا أرضى بترك الغسل، قل الإمام ما قال اغتسل ولا أرضى بتركك الغسل، الإمام قال يغتسل، يعني أنشأ طلب الاغتسال وأخبر عن وقوع الغسل للتنبيه بطريقة غير مباشرة على أنه لا يرضى بتركه. فهي ليست نصا إلا أنها أظهر في الوجوب من الصيغة، لذلك قال أخبر بوقوع مطلوبه، بس أخبر بوقوع المطلوب عندما قال يغتسل أخبر بوقوع مطلوبه مستقبلا، فعل مضارع للإخبار عن تحقق الفعل في الحال أو الاستقبال. طيب أخبر عن وقوع مطلوبه بداعي إعلام المخاطب بوقوع المطلوب؟ لا، أخبر بوقوع مطلوبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه. فالداعي إلى الإخبار عن وقوع المطلوب ليس إعلام المخاطب بوقوعه، بل التنبيه على عدم الرضا بترك هذا المطلوب. فيكون يعني فتكون هذه الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب آكد في البعث، فتكون عفوا آكد في البعث من الصيغة، لأن هذه النقطة الزائدة المتوفرة في هذه الجمل الخبرية غير متوفرة في الصيغة. ما هي النقطة الزائدة؟ النقطة الزائدة هي التنبيه على عدم الرضا بترك المطلوب، مو تصريح وإنما تنبيه من خلال الإخبار بوقوع المطلوب. قال فيكون آكد في البعث من الصيغة. قال فما هو الحال في الصيغ الإنشائية؟ يا أخوان الآن يريد الماتن أن ينظر المقام إلى ما ذكرناه سابقا بالصيغ الإنشائية. سابقا بالصيغ الإنشائي شو قال الماتن؟ قال البعث والتهديد والتعجيز والإهانة ليست معاني للصيغة، معنى الصيغة هو إنشاء الطلب. الدواعي تختلف، إنشاء الطلب بداعي البعث يكون بعثا، إنشاء الطلب بداعي التهديد يكون تهديدا. كذلك هنا الجملة الخبرية استعملت في النسبة بقصد الحكاية عن وقوع النسبة، بس ليس الداعي إلى الحكاية عن وقوع النسبة الإعلام بوقوعها، بل الداعي إلى الحكاية عن وقوع النسبة إنشاء الطلب مع التنبيه على عدم الرضا بترك المطلوب. قال كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية الإنشائية، يعني بإنشاء الطلب، لكن بدواع أخرى، وقلنا هذا لا يختص بصيغة الأمر، لكن بدواعي أخرى كما مر قلنا هذا لا يختص بصيغة الأمر. حتى صيغة الاستفهام دائما مستعملة في إنشاء الاستفهام، الداعي إلى إنشاء الاستفهام يختلف، تارة يكون طلب الفهم حقيقة، تارة يكون الإنكار أو الإبطال أو غير ذلك. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب ثم قال هنا إشكال يطرح نفسه. للإجابة عن هذا الإشكال الماتن لح يرجع ينحى في كلامه منحى آخر كما سيقول. الإشكال ما هو؟ لا أقل نقرر الإشكال اليوم ونترك الجواب إلى الغد. الإشكال أنه أيها الماتن إذا كانت الجملة الخبرية في هذا المقام مستعملة بقصد الحكاية عن وقوع المطلوب، مش هيك؟ يعني في إخبار أو ما في إخبار؟ في إخبار، الإمام يقول يغتسل، يغتسل استعمله في مقام الحكاية عن وقوع الغسل في المستقبل، هناك إخبار، والإخبار عن الأمور عن الأمور المستقبلية قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. متى يصدق الإخبار عن المستقبل؟ إذا تحقق المخبر به مستقبلا، وإذا لم يتحقق المخبر به مستقبلا يكون الخبر كاذبا. الآن إذا قلت لكم تمطروا غدا وانتظرتم إلى الغد ما أمطرت السماء، ألا يكون خبري كاذبا؟ يكون خبري كاذبا. فأيها الماتن إذا التزمت بأن هناك إخبارا عن وقوع المطلوب يلزم الكذب في مثل هذه الاستعمالات والعياذ بالله، مع أنها واقعة على لسان معصومين، لأنه كثيرا ما يقول الإمام يغتسل ولكن لا يتحقق الغسل من المكلف، أو يقول يتوضأ ولا يتحقق الوضوء من المكلف، لأن المكلف قد يكون مطيعا فيتحقق منه الغسل والوضوء والإعادة للصلاة، وقد يكون متمردا فلا يتحقق منه لا الوضوء ولا الغسل ولا الإعادة للصلاة، فيلزم الكذب في إخبار المعصوم والعياذ بالله. لذلك قال لا يقال كيف، يعني كيف التزمت أيها الماتن بأن هذه الجمل مستعملة في الإخبار وفي معناها الحقيقي، ويلزم الكذب كثيرا. كيف يلزم الكذب كثيرا؟ يعني بكل مورد الإمام يقول يغتسل المكلفين يتحقق منهم الغسل؟ لا، كثير منهم يعصون ولا يغتسلون. يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج. يعني المطلوب كذلك، يعني المطلوب بالجملة الخبرية التي يخبر فيها عن وقوع المطلوب، هذا المطلوب بهذا النحو من الطلب لا يقع، كثيرا ما لا يقع في الخارج. مراد من المطلوب كذلك يعني المطلوب منذ الصيغة، المطلوب بالجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، كثيرا ما لا يقع في الخارج. تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرة. ليش ضم الله إلى الأولياء؟ يعني مثل هذا الاستعمال وارد على لسان الله؟ نعم وارد على لسان الله. لا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذه جمل خبرية ولا إنشائية؟ خبرية. في مقام الإنشاء، في مقام إنشاء ماذا؟ حرمة الرفث وحرمة الفسوق وحرمة الجدال. ولكن نحن مرض الوجدان أنه كثيرا ما يقع من المكلفين رفث وفسوق وجد في الحق، والله عم يخبره ويقول لا رفث لا فسوق لا جدال، لأن الكلام هون الكلام بالجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب هو عين الكلام في الجمل الخبرية المستعملة في مقام النهي للتقابل بين الطلب والناهي. لذلك قال تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. دفع الإشكال مع تتمة المطلب يأتي، والحمد لله رب العالمين.